نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وخافوه في السر والنجوى، واعلموا أن مما تقرر عند أهل الإسلام البراءة من الكفر وأهله والتميز عنهم قولا وفعلا واعتقادا وعدم التشبه بهم في ذلك. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن التميز عن أهل الكفر من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، إذ فيها إفراد الله عز وجل بالعبادة وفيها نفي العبادة عما سواه وفيها إثبات الولاء والمحبة لأهل التوحيد وفيها البراءة من الشرك والكفر وأهلهما. وها هو إمام الموحدين وإمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقرر هذا العقد فيقول: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قد أمر الله عز وجل عباده بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام، فقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لماذا؟ قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وما كان إبراهيم عليه السلام إماما إلا بهذا التميز والبراءة من الشرك وأهله. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فكان إبراهيم عليه السلام إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا مديما لطاعة ربه عز وجل مخلصا له الدين مقبلا عليه بالمحبة والإمامة والعبودية معرضا عما سواه من المشركين قولا وفعلا. عباد الله، عقيدة الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك هي أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. عقيدة الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك هي الهداية إلى الصراط المستقيم.
قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال بإصبعه على الأرض: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق واحد يتمثل في سبيل الله عز وجل، وهو ما جاء به عليه الصلاة والسلام من توحيد الله عز وجل ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهله، وأن مما يخالف هذا الطريق سبل الضلال وهي كثيرة، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. عباد الله، وهل يمكن لأهل التوحيد أن يتبعوا هذه السبل؟ جوابنا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. بل إن هذا الاتباع عباد الله يتجاوز حدود المعقول، فإن مما ارتكز عند الفطر السليمة أن الضب له جحر لا يأوي الإنسان أبدا، وذلك لضيق فيه ولعدم توفر متطلبات الحياة فيه. ولكن آفة اتباع أهل الكفر والتشبه بهم وعدم البراءة منهم ومن أفعالهم وأقوالهم تدع العقل مطموسا وتصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إخوة الإسلام، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد من سلوك سبيل أهل الكفر والتشبه بهم، فقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بهم. وقد قرر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ قولا وفعلا، فنهى عن كثير من الأفعال والأقوال التي فيها تشبه بالكفار، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة اليهود والنصارى في أقوالهم وأفعالهم. وكان صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فخالفهم وصام يوم عاشوراء وفرح به، لأنه اليوم الذي نجى فيه موسى عليه السلام. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى صحابته الطيبين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا تقرر أن من مقتضى لا إله إلا الله البراءة من الكفر وأهله قولا وفعلا، فإنه ينبغي أن يعلم أن هذا البراء ينبغي أن يظهر في لباس المسلم وقوله وعادته ونمط حياته. عباد الله، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض الألبسة لأنها من لباس أهل الكفر، فدل على أن الملبس والتميز فيه عن الكفار مطلوب شرعي. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قلت أغسلهما؟ قال بل أحرقهما لأنهما من لباس الكفار. والمقصود ليس أنهما صنعا في بلاد الكفر وإنما من خصائص لباس الكفار. ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب للرجال لأنه من لباس الكفار في الدنيا، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة لأنها من أواني الكفار في الدنيا. إخوة الإسلام، قد رسخت هذه المبادئ في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فتميز عن أهل الكفر قولا وفعلا ناهيك عن اعتقادنا، فعلت رايتهم ودام مسكهم رضي الله تعالى عنهم. روى ابن حبان في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عامله بأذربيجان: أما بعد، فاتزروا وارتدوا وانتعروا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، واخشوشنوا واخلولقوا وارموا الأغراض وانزوا نزوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير إلا هكذا، وأشار بثلاثة أصابع. إخوة الإسلام، ألا وإن مما ابتلي به شباب الأمة الإسلامية تقليد الكفار في مظاهرهم من كلام وملبس وهندام، فترى المسلم يعتز وهو يتكلم بلغة الكفار من غير حاجة، حتى لا نتهم بأننا متشددون، لأن لغة الكفار يتكلم بها بالحاجة كحاجة العلم، لأنهم سبقونا بالعلم فصار العلم بلغتهم فتبعناهم في العلم وفي لغتهم، أما بغير حاجة فلا ينبغي أن تتكلم بلغتهم. ويعتز هذا المسلم بلباسهم ويجري وراء النظار، فظهر في المسلمين القزع بأنواعه وسموه بغير اسمه وقالوا قصة اللاعب فلان وقصة الفنان فلان. قلدوا أهل الخنا من الكفار فلبسوا ألوانا خاصة بالنساء وأخرى خاصة بأهل الكفر والعجب وأخرى خاصة بأهل الشذوذ والعياذ بالله. عباد الله، ليس الأمر محصورا في لباس، إنما هو عقيدة ولاء وبراء، إنها جنة ونار. صار بعض شبابنا يعظم أهل الكفر ويحبهم، ومن علامات ذلك أنه يقتدي بهم فيما عصى الله تعالى فيه من قبل، ولا أدل على هذا من أمرين: أولا، قيل لهم ارفعوا أزركم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار، والحديث في البخاري. قالوا: تخلف ورجعية. قالوا: الذي يرفع ثوبه فوق كعبه تخلف ورجعية. لكنهم لما رأوا أحد الساقطين من الكفار يرفع إزاره فوق كعبه قلدوه وصاروا يلبسون ثوبا فوق الكعب بعدما كانوا يرونه رجعية وتخلفا. الأمر الثاني، قيل لهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وقص الشارب، فقال صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة: أرخوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود. ولما جاء رسول الكفار إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حليق يحلق لحيته، قال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، يعني سيدي. فقال: اذهب ف فإن ربي أمرني أن أعفي لحيتي. ماذا قال هؤلاء الشباب المسلمون؟ قالوا هذه رجعية وتشويه للرجل ووحشية. ولما أرخى اليهود من ممثلي أمريكا أهل الكفر أرخوا لحاهم، وجدنا هؤلاء المسلمين يرخون لحاهم ويهتمون بها. عجبا لهؤلاء الشباب، ألا بئست أفعالهم وأقوالهم انتكست فطرهم؟ ردهم الله ردا جميلا. إخوة الإسلام، ليس الأمر هينا، بل مداه يظهر ولو بعد أمد مليل. فماذا تنتظر الأمة من شباب لا يعرفون دينهم؟ وماذا تنتظر الأمة الإسلامية من شباب ذهبت رجولتهم في سراويل؟ وماذا تنتظر الأمة الإسلامية من شباب لا يعرفون تاريخهم؟ وماذا تنتظر الأمة الإسلامية من فتيات وشابات تحجبن بالعري؟ وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أناس لم يرهم وذمهم: نساء كاسيات عاريات. كيف نحل هذه المعادلة؟ كاسيات يلبسن بعض القماش، عاريات لأن هذا ليس هو الحجاب الذي أمر به عز وجل في كتابه وحض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم رحمك بهذه الأمة، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهد شبابنا إلى صراطك المستقيم، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.